بالحقي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في المحسن اللفظ الأخير وهو لزوم ما لا يلزم. المراد من هذا المحسن هو أن يأتي الشاعر عليكم السلام أو الكاتب الناثر أن يأتي بشيء ويلزم نفسه بشيء، هذا الشيء ليس بلازم. فمثلا في النظم في الشعر أن يأتي بما قبل حرف الروي، بما قبل حرف القافية، أن يأتي بحرف ويلزم نفسه بهذا الحرف أو بهذا الحرف وحركة هذا الحرف، مع أن هذا الشيء ليس بلازم. اللازم على الشاعر أن يأتي بالأبيات مقفاتا، يعني أن الروي الحرف الأخير مشترك بين تلك الأبيات، أما أن ما قبل الحرف الأخير يلزم نفسه بحرف أو بحرف وحركة، هذا ليس بلازم. فهو المتكلم شاعرا كان أو ناثرا، المتكلم هو الذي يلزم نفسه بهذا الشيء، وهذا الشيء ليس بلازم، فيتحمل مشقة هذا الشيء وعنت هذا الشيء من دون أن يكون قد ألزم بذلك الشيء. هذا طبعا في النظم وفي النثر من دون فرق. بحيث لاحظوا هذا، بحيث لو تحول هذا الكلام الشعر أو النثر إلى كلام مسجع، إلى آراء متعددة تشترك في السجعة، لما احتاج إلى هذا الملتزم به. لو تحول البيت مثلا، لو تحول البيت إلى كلام منظوم وتحولت القافية إلى سجعة، لما احتجنا في السجعة إلى ما التزم المتكلم به، ما ألزم المتكلم نفسه به، ما نحتاجه. هذا إذا تحول الكلام إلى أرجاع لا نحتاج إليه. هذا محسن لفظي يسمى بلزوم ما لا يلزم. قال المصنف: ومنه لزوم ما لا يلزم، وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معنى، قبل حرف الروي في النظم أو ما في معنى في النثر. راح يجي هذا، راح يبين الشارح. الآن نقرأ فقط عبارة الماتن: قبل حرف الروي أو ما في معنى من الفاصلة ما ليس بلازم في السجع. ما ليس بلازم في السجع، ما قال أو القافية، مع أن الكلام يجري في النظم وفي النثر. مراد هذا اللي بينا، قلنا إذا تحول الكلام إلى كلام مسجوع لم يحتج إليه في السجع، لذلك هو اقتصر فقط على السجع من دون أن يذكر النظم. قال الشارح: ومنه أي من اللفظ لزوم ما لا يلزم، ويقال هو الإلزام. ليش إلزام؟ لأن هو المتكلم ألزم نفسه بما ليس بلازم. والتضمين، تضمين يعني شنو؟ يعني تضمين القافية شيء ليس بلازم، تضمين القافية شيئا ليس بلازم. القافية تنتهي بالميم، القافية ميمية، هو يأتي بحرف قبل الميم ويلتزم بالإتيان بهذا الحرف، هذا ليس بلازم. والتضمين والتشديد، لأن هو المتكلم يشدد على نفسه بالالتزام بما لا يلزم. والإعنات يعني الإيقاع في العنت، هو يوقع نفسه في العنت. العنت يعني المشقة والجهد، يوقع نفسه في الجهد وفي المشقة من دون حاجة ومن دون ملزم. ويقال له الإلزام والتضمين والتجديد والإعنات أيضا، كما يقال له لزوم ما لا يلزم، وهو أن يجيء قبل حرف الروي. شنو حرف الروي؟ وهو الحرف الذي تبتني عليه القصيدة، يعني الحرف الأخير الذي تبتني القصيدة عليه وتنسب إليه، فيقال قصيدة لامية أو ميمية. مثلا: رويت الحبل إذا فتلت. شنو وجه التسمية؟ شنو وجه التسمية بالروي؟ ليش نسمي الحرف الأخير رويا؟ يقول لأن الروي يعني الفتل، أنا رويت الحبل يعني فتلت الحبل، جمعت الحبل وفتلته. فكذلك حرف الروي الحرف الأخير القافية هي تجمع كأنما شتات القصيدة، هي التي تجمع متفرقات القصيدة فتسمى رويا، من رويت الحبل إذا فتلته، لأن يعني لأن الروي يجمع بين الأبيات كما أن الفتل يجمع بين هو الحبل. أو من رويت، هذا بيان. بيان آخر يقول لا، أو من رويت على البعير إذا شددت عليه الرواء، الرواء الحبل الذي يجمع به الأحمال، هذا الحبل اللي ينشد به الأحمال على الدابة يسمى الرواء. فرويت البعير يعني شددت هذا الحبل، شددت الرواء عليه. فالروي الحرف الأخير أيضا كذلك كأنما شد الأبيات المشتتة أو ما في معناه. هسه هذا بيان للروي. قال وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه، أي قبل الحرف الذي هو في معنى حرف الروي من الفاصلة، يعني قبل السجعة من الفاصلة. فاصلة قلنا يعني الكلمة الأخيرة من الفقرة، الكلمة الأخيرة من القرائن، يعني الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قوافي الأبيات. واضح؟ يعني الحرف الأخير اللي قبل القافية أو قبل السجعة، قبل القافية في النظم وقبل السجعة في النثر. شنو اللي يجي طالة الصلة؟ قال وهو أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه من الفاصلة ما يجيء ما. هذا لطول كلام الشارح ولطول الصلة الشارح احتاج إلى أن يقول ترى فاعل يجيء هو هذا الاسم الموصول يجيء. قال وفاعل يجيء هو قوله ما ليس بلازم في السجع، يعني لاحظوا المعنى اللي من خلاله راح يندفع هذا الإشكال الآتي، يعني أن يؤتى قبله بشيء، أن يؤتى قبل الروي وما في معنى الروي قبله بشيء لو جعل القوافي، لاحظوا جبنا جعل، لو جعلت القوافي أو الفواصل أسجاعا لم يحتاج الإتيان بذلك الشيء وتم السجع بدونه. إذا حولنا النظم أو حولنا النثر إلى أسجاع لكانت الأسجاع تصح وتتم من دون التوقف على هذا الحرف اللي التزم المتكلم بالإتيان به، ولذلك المصنف ذكر فقط الأسجاع. يقول إذا تحول الكلام إلى أسجاع لاستغنت عن الحرف السابق، ولذلك ما قال في النظم، هذا اللي بينا لما قرأنا عبارة الماتت، ولذلك ما قال لم ليس بلازم في السجع وفي القافية، ما قال في القافية. ليش ما قال بالقافية؟ لهذا اللي بينا، لأن يقول إذا تحول الكلام إلى نثر لا يحتاج السجع، لا تتوقف على هذا الكلام. فمن زعم هذا الإشكال، إشكال يجي الإشكال هذا اللي ذكرناه، قلنا المفروض المصنف يقول في السجع أو القافية، لأن هو قال هذا ليس بخاص بالنثر، كما يجري في النثر يجري في النظم، فالمفروض يضيف القافية كما ذكر السجع. نجاوب بنفس هذا الجواب اللي ذكرناه. قال فمن زعم أنه كان ينبغي للمصنف أن يقول ما ليس بلازم في السجع أو القافية، كن يضيف هاي أو القافية لابد أن يضيفها، هذا زعم الزاعم. هكذا يقول الشارح ليوافق قوله قبل حرف الروي، هو قال قبل حرف الروي أو ما في معنى قبل حرف الروي، يعني وين؟ يعني في النظم، فلابد أن يذكر القافية، يقول القافية ما تتوقف عليه كما أن السجع ما يتوقف عليه. يقول فمن زعم أن المصنف كان ينبغي أن يقول ما ليس بلازم في السجع أو القافية ليوافق قوله، ليوافق هو نفسه حتى يوافق قوله قبل حرف الروي أو ما في معناه، فهو هذا الزاعم، من زعم فهو، هذا خبر من، من زعم فهو لم يعرف معنى هذا الكلام، ما اتضح عنده مراد المصنف فأشكل بهذا الإشكال. مطلب آخر واضح بس الشارح تعرض له، مطلب آخر يقول مرادنا من أن يجيء قبل الحرف بحرف او بحركة ليس بلازم، مرادنا مو في بيت واحد، في بيت في بيتين او اكثر، حتى يثبت هذا اللزوم اللي يقول الشاعر التزم، الشاعر التزم، او في النثر الناثر التزم. يعني شنو التزم؟ يعني جاء بحرف قبل القافية، قبل الفاصلة، قبل السجعة، والتزم بهذا الحرف، مو أن يتحقق هذا الشيء ببيت واحد. وإلا إذا تحقق هذا المعنى ببيت واحد بعد كل الأبيات الشعرية نقول بهاللزوم ولا يلزم. ليش؟ لأن هو كل قافية قبلها حرف، نقول أنت ليش التزمت بهذا الحرف؟ إذن هذا لزوم ولا يلزم. لا، مراد ال 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 مراد أهل الفن من لزوم ما لا يلزم أن يتكرر هذا المعنى، يتكرر الالتزام. هو يصر على الهاء قبل الميم مثلا، مع أن القافية ما تتوقف على الهاء، تتوقف على الميم، لكن هو يصر على الإتيان بالهاء قبل الميم في أكثر من بيت، بالبيت الأول وبالبيت الثاني، نقول إذن هذا لزوم ما لا يلزم. قال ثم لا يخفى أن المراد بقوله، بقول المصنف يجيء قبل كذا ما ليس بلازم في السجع، لا يخفى أن المراد بهذا القول أن يكون ذلك في بيتين أو أكثر، أو فاصلتين أو أكثر، في بيتين في النظم، في فاصلتين في النثر. وإلا ففي كل بيت أو فاصلة طبيعي يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في السجع. وبذلك بعد راح يكون كل بيت شعري هو بي لزوم ولا يلزم، كقوله قف أنا أبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بلازم في السجع. عندنا سجع، شلون يقول فهو ليس بلازم في السجع؟ وهذا شعر، هذا مفهوم سجع. أحسنتم، هو هذا اللي جاوبنا عنه، قلنا إحنا إذا حولنا البيت إلى نثر وصار سجعا، السجعة ما تتوقف عليه. هذا الإشكال وجوابه هو ملاحظ الشارح، يقول وهو ليس بلازم في السجع، يعني لو حولناه إلى كلاما مسجوعا، أو لو حولناه إلى السجع، وقوله قبل حرف الروي أو ما في معناه إشارة إلى هذا اللي قلنا. المصنف قال قبل حرف الروي أو ما في معناه، يريد يشير المصنف من خلال هذا العطف إلى أن هذا المحسن اللفظي ليس بمختص في الشعر، بل يجري في النثر كما يجري في الشعر. لذلك هو اضطر أن يقول قبل حرف الروي يعني في الشعر، أو ما في معناه يعني في النثر. قال وقوله قول المصنف قبل حرف الروي أو ما في معناه إشارة إلى أنه هو يجري، إلى أن هذا المحسن يجري في النثر والنظم، نحو فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. شنو ال شنو نسميها هاي؟ شنو الملتجع؟ شنو الفاصلة؟ القرآن هذا شنو الفاصلة؟ فاصل الراء، هاي الفواصل الراء، فلا تقهر ولا تنهر. الراء التزم أو التزم في هذا الكلام بالإتيان بالهاء قبل الراء، مع أن هذا ليس بلازم. يمكن أن يقال فلا تقهر ولا تنهر ولا تسخر من دون أن نأتي ب أو من دون أن يؤتى بالهاء، فالالتزام بالهاء هذا من قبيل هذا المحسن. قال نحو فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فالراء بمنزلة حرف الروي في معنى حرف الروي، ومجيء الهاء قبلها يعني قبل الراء في الفاصلتين لزوم ما لا يلزم لصحة السجع بدونها، بدون الهاء، نحو فلا تقهر ولا تسخر. تسخر أيضا تصح الفاصلة وتصح السجعة مع عدم وجود الهاء، فوجود الهاء هو لزوم ما لا يلزم. وقول الشاعر سأذكر عمرا انت راحت منيتي ايادي لم تمن وان هي جلتي فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى اذا النعل زلتي راى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت بذا عينيه حتى تجلتي. هذا شخص يمدح شخص اخر رفيق اليه يقول هذا نعم الرفيق، نعم الرفيق راى الفقر والفاقه والحاجه عندي مع انني اتكتم على القله والحاجه والفقر. راى يقال ان هذا الممدوح راى كما ممزوقا ممزقا شاف ردنه مشغول فجاد عليه بالعطيه وقضى الحاجه مع ان هذا الشخص متعفف ولا يظهر حاجته، فيقول انا ساشكر هذا الشخص ما دامت الحياه ما اجلت منيتي ودامت الحياه ساستمر بشكر هذا الشخص فانه شخص قد انعم علي وكثرت اياديه علي من دون منه ومن دون تعيير، ولما راى الخله عندي لما راى الفقر عندي هو هذه الحاجه لم تبارح ولم تفارق كأن تلك الحاجة هي القذى في عينه. شلون أن الإنسان إذا كان هناك قذى في عينه في أعز أعضاء عنده وهو العين هو لا يهدأ له بال فيتقلب، يقول هذا الشخص حينما شاف رأى الخلة عندي أيضا كانت كالقذى في عينه. قال سأشكر عمرا أنت راحت منيتي ما دامت الحياة أيادي لم تمنن وإن هي جلتي. هاي أيادي بدل من عمرا، سأشكر عمرا، لا سأشكر أيادي لم تمنن وإن هي جلتي فتن غير محجوب الغنى عن صديقه. إذا الله تعالى رزق ما يحجب رزقه عن الصديق. ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي رأى خلتي من حيث يخفى مكانها. أنا متكتب على الحاجة لكن هو مع ذلك بحذافته وبتتبعه رأى الخلة فكانت قذى عينيه حتى تجلتي حتى انقضت بحمد الله. الشاعر شنو اللي سوى؟ الشاعر التزم قبل القافية، التاء تائية قبل القافية التزم باللام المشددة مع أن هذا ليس بلازم، لا يلزم عليه أن يأتي باللام المشددة. قال وقوله سأشكر عمرا إن تراخت منيتي أيادي بدل من عمرا، بدل من عمرا، بدل من لفظي عمرا، بدل شنو هذا؟ بدل شنو من شنو؟ نعم ليش سيدنا؟ لا يادي موجود. ها احسنت، النعم مقصود النعم شيخ، النعم ليست بجزء من المنعم. النعم مثل العلم، أعجبني زيد علمه، هذا بدل اشتمال، بدل اشتمال من عمرا. لم تمنن وإن هي جلتي، خلصنا المجال شيخنا وبعد نقول الأيادي أيادي هاي الجارحة. لم تمنن وإن هي جلتي أي لم تقطع أو لم تخلط بمنة وإن عظمت وكثرت فتن غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. زلة القدم والنعل كناية عن نزول الشر والمحنة والفاقد. رأى خلتي أي فقري من حيث يخفى مكانها لأنني كنت أسترعها عنه بالتجمل والتعفف فكانت أي خلتي قذى عينيه حتى تجلتي أي انكشفت وزالت بإصلاحه إياها بأياديه، يعني من حسن اهتمامه جعله كالداء الملازم لأشرف أعضائه حتى تلاقاه حتى تلافاه بالإصلاح. فحرف الروي هو التاء. زين هذا محل الشاهد، يقول فحرف الروي هو التاء وقد جيء قبله بلام مشددة مفتوحة وهو ليس بلازم في السجع لصحة السجع بدونها نحو جلت ومدت حتى مدتي، مدت هاي من دون لام مشددة، ومنت وانشقت، هاي كلها يمكن أن تصحح الروي لكن الشاعر التزم باللام المشددة المفتوحة من باب لزوم ولا يلزم. زين، هذا تمام الكلام في المحسنات اللفظية. نعم شيخ، عندكم شيء؟ هذا تمام الكلام في المحسنات اللفظية، وبتمام يتم الكلام في المحسنات مطلقا المعنوية واللفظية. المصنف يتعرض إلى مطلب آخر، يقول المحسنات اللفظية المذكورة الأصل فيها حتى تتحقق، الأصل يعني شرط تحققها هو أن يكون أو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس. الأصل بمعنى الشرط، كما تقول مثلا أصل الجود الغنى، يعني شرط الجود الغنى. الإنسان حتى يكون جوادا لابد أن يكون غنيا، من دون أن يكون غنيا لا يمكن أن يكون جوادا. فأصل المحسنات اللفظية المتقدمة حتى تتحقق تلك المحسنات اللفظية، شرط حصول تلك المحسنات وتحسن وحسن الكلام بتلك المحسنات هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس، يعني أن تكون الألفاظ هي أن تكون المعاني هي الرائد للألفاظ، المعاني تخلى وطبعها هي التي تختار الألفاظ المناسبة لتلك المعاني. ولذلك يقال الألفاظ قوالب المعاني، يعني المعاني هي الأصل، هي التي تكون متبوعة والألفاظ تابعة للمعاني. الإنسان أولا يتصور المعنى في ذهنه ودقائق هذا المعنى، ثم بعد ذلك يجعل قالبا لذاك المعنى في ذهنه. الإنسان الناجح المبين الناجح هو أن يجعل الألفاظ تابعة للمعاني، مو أن يريد يستعمل لفظ فيتأخر المعاني لخدمة هذا اللفظ. بعض الناس حافظ له مثلا سبح شاي فتشل، مجرد يريد يجرجر الموضوع لتلك القضية حتى يستعمل هاي الكلمة. لا، الأمر بالعكس، الأمر بالعكس، لابد أن يكون الشخص عنده فكرة، عنده معنى يريد يبينه، الألفاظ تكون في خدمة المعاني، مو الأمر بالعكس. فيقول حينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت المعاني هي المقدمة هي المتبوعة والألفاظ تابعة، فيجي محل للمحسنات اللفظية المذكورة سابقا، جناس وغير الجناس، وهذا اللي قرأنا أخيرا، المحسنات اللفظية إنما تأتي فيما لو كانت المعاني متقدمة والألفاظ تابعة، يجي محل للألفاظ. أما إذا كان الأمر بالعكس فلا خير في تلك المحسنات اللفظية ولا حسن في تلك المحسنات اللفظية. يقول الشارح إذا كان التابع هو المعاني تتبع الألفاظ، حينئذ يكون كما في الغمد من الذهب على السيف من الخشب، ظاهر الحال حسن في حين أن باطنه هو سيف من خشب. يقول نفس الكلام، إذا أنت تخبص نفسك بالمحسنات والجنات وغيرها من المحسنات والمعاني خاوية، المعاني هي تابعة للألفاظ، هذا لا خير في هذا الكلام. قال وأصل الحسن في ذلك كله ليش قال في ذلك كله؟ لأن إذا ما يقول في ذلك كله وقال في ذلك، أنت قد تتوهم أن الكلام خاص في خصوص هذا المحسن السابق، لزوم ما لا يلزم. لا، يقول كل المحسنات، كل المحسنات اللفظية المتقدمة. يقول وأصل الحسن في ذلك كله أي في جميع، إجي يفسر كله، قال أي في جميع ما ذكر من المحسنات اللفظية، أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني دون العكس، أي لا تكون المعاني توابع للألفاظ، أي لا تكون المعاني توابع للألفاظ. صور بل صور، قال بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبع أهل المعنى كيفما كانت، المعنى هو اللي يتبع الألفاظ كيفما كانت، أينما حلت وارتحلت الألفاظ المعنى يكون تابع. هذا تصوير للنفي لو للمنفي؟ نعم، للمنفي، أن لا تكون المعاني تابعة. هو إجي صور أن تكون المعاني تابعة، صور نفس هذا المنفي. قال بأن يؤتى بالألفاظ متكلفة مصنوعة فيتبعها المعنى كيفما كانت، كما فعله بعض المتأخرين الذين لهم شغف بإيراد المحسنات اللفظية، تصير يستعمل محسنات لفظية وإن كانت المعاني خاوية، فيجعلون الكلام كأنه غير مسوق لإفادة المعنى، ولا يبالون بخفاء الدلالات في الكناية وفي المجاز، لا يبالي بالمعاني وخفاء الدلالات، المهم أن يستعمل محسن لفظي وركاكة المعنى فيما لو كان المعنى حقيقيا. إذا كان المعنى حقيقي، حتى إذا كان المعنى ركيك، المهم هو أن يسوي جناس مثلا، فيصير كغمد من لاهب على سيف من خشب. بل الوجه الصحيح أن تترك المعاني على سجيتها، المعاني الحاضرة في الذهن الموجودة، إنسان عنده فكرة يريد يوصل تلك الفكرة، هو يدع الكلام هو الذي يبين تلك المعاني. بل الوجه أن تترك المعاني، أن تترك المعاني على سجيتها، فتطلب لأنفسها ألفاظا، تطلب تلك المعاني لأنفسها ألفاظا تليق بها، تليق بتلك المعاني، وعند هذا تظهر البلاغة والبراعة، ويتميز الكامل من القاصر، وحين رتب الحريري عادة الحكام السابقين أن يجعلون عندهم كاتب بالقلم، هذا يكتب الرسائل، يخاطب الآخرين بالحروب وفي غير الحروب، كاتب سابقا يهتمون بهاي القضية وبشخص الكاتب، يجيبون كاتب معروف بأدب شاعر أو غيره أو أديب، خلوه في هذا الموضوع حتى يحسن الكلام. الحريري نصبوه ذات مرة في هذا المكان، فعجز الحريري، عجز عن أن ينجح في هذه المهمة، لأجل أن الحريري بهذا العيب، هذا العيب اللي ذكرناه، هو يجعل المعاني تابعة للألفاظ. قال وحين رتب الحريري، يعني عين الحريري مع كمال فضله، مع كمال فضل الحريري، هاي جملة اعتراضية، في ديوان الإنشاء، ديوان الرئاسة، حتى يكتب كاتبا عند الملك يكتب المراسلات في ديوان الإنشاء، عجز لم يتمكن من أداء هذه الوظيفة. فقال ابن الخشاب، هذا ابن الخشاب شخص آخر أديب أيضا معاصر للحريري، فقال ابن الخشاب هو، يعني حتى يبرر عجزه، يبين السبب في عجزه، قال هو رجل مقاماتي، وذلك لأن كتابه المقامات، هذا المقامات كتاب معروف مشهور للحريري في النثر، وذلك لأن كتابه، يعني المقامات، حكاية تجري على حسب إرادته، ومعاني تتبع ما اختار من الألفاظ المصنوعة. هذا بهذا العيب، أن معاني تتبع ألفاظ. قرينا إحنا بعض كلمات الحريري سابقا، يقرع الكذا بالزواجر وعظه، هاي العبارات كانت عبارات الحريري. الحريري مغرم بالألفاظ، يريد يبين الألفاظ، يريد يسوي تجعة، يريد يسوي جناس، يريد يسوي محسنات لفظية ومعنوية، المعاني تتبع عنده للألفاظ. فأين هذا من كتابي من أمر به في قضية، وما أحسن ما قيل في ترجيح ابن الصاحب. يقول هذا ساحين، إذن هذا شلون يدبر القضايا اللي هي الهواقع، هي الهواقع. هذا الملك يقول أكفت قضية ويا القوم الفلاني، تعال اكتب على طبق هاي القضية، يعني سخر ألفاظك لهذا المعنى، هذا على خلاف تجيته وعلى خلاف طبعه، وبالعكس بالعكس، وجعل المعاني تتبع الألفاظ. فما يمكن أن تكون قضية لها واقعية موجودة، يجي سخر الألفاظ لخدمة هاي القضية، هذا ما يقدر. يقول فأين هذا من كتابي من أمر به في قضية، يعني في قضية واقعية موجودة. الشارح يقول، انتهت هاي قصة الحريري وابن الخشاب، يقول وما أحسن ما قيل في ترجيح ابن الصاحب والصافي في الترجيح بين المفاضلة بين الصاحب صاحب ابن عباد والصابي، أيضا دولة أعتقد من كتبة الملوك بين الصاحب والصابي، إن الصاحب كان يكتب، شوفوا من المذموم من الممدوح، يقول إن الصاحب كان يكتب كما يريد، يكتب اللي يريده، والصابي كان يكتب كما يؤمر، وبين الحالتين بون بعيد. منو أحسن، صاحب لو صابي؟ يعني الأول أحسن؟ لا، الثاني أحسن. هذا الأول مذموم، يكتب كما يريد، هو اللي يريد يكتب، هذا يكتب ألفا. أما ذاك لا، أنا أقول له عندي إيش معنى، يقول ممنون يكتب تبعا لهذا المعنى، يكتب ما يؤمر. ولذلك عجز هذا الحريري، لأن أكو قضية واقعة موجودة تعال اكتبها، يعجز ما يعرف، لا هو هذا اللي يخطر بباله يكتبه. والصابي هذا المذموم، بلي والصابي، العفو بين الصاحب والصابي، أنا قرأت هذا المعطوف، إن الصاحب هذا المذموم كان يكتب كما يريد، يعني مو صاحب مذموم، لا صاحب أديب، بس مذموم بالقياس إلى الصابي. قال والصابي إن الصاحب، بلي إن الصاحب كان يكتب كما يريد، والصابي كان يكتب كما يؤمر، وبين الحالتين بون بعيد. ولهذا قال قاضي قم، هذا شخص خاطب القاضي، قال أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم. عشان نسمي جناس، جناس هذا تكرير، كرر نفس الكلمة لكن اختلف المعنى، اختلف المعنى، جناس تام. أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم. هذا القاضي يقول هو ما يريد هذا المعنى، ما يريد العزل، هو مو من أصحاب العزل، هو ليس له هو شأنية أن يعزلني، اللي عزلني هاي السجعة اللي ذكرها، هذا المحسن اللي ذكره، يعني هو ما يريد هذا المعنى، هو عاجبه هذا اللفظ، هذا اللي قلنا شخص يريد يستعمل لفظ معين ولو كان خاوي، ولو كان خالي من معنى، يقول اللي عزلني هاي السجعة، مو نفس المعنى، هو ما يريد المعنى. يقول ولهذا قال قاضي قم حين كتب أو كتب إليه الصاحب، أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم، والله ما عزلتني إلا هذه السجعة، يعني ليس الصاحب عزلني بحسب المعنى، بل المعنى تابع للفظ. هذا تمام الكلام في القسم الأول والثاني من الفن الثالث، وبتمامه يتم الفن الثالث. المصنف يذكر خاتمة لهذا الفن الثالث في السرقات الشعرية، السرقات الشعرية يقدم المصنف يقدم للسرقات الشعرية بمقدمة، قبل المقدمة الشارح يتعرض يجي يقول هاي الخاتمة، خاتمة للفن الثالث، تكون ملحقة بالفن الثالث، لو خاتمة لكل الكتاب بفنون الثلاثة، الشارح يقول خاتمة لخصوص الفن الثالث، لأن هو المصنف نفسه يظهر منه في كتابه في الإيضاح اللي هو كالشرح بالنسبة إلى التلخيص، يظهر منه أن هذه الخاتمة خاتمة للفن الثالث لا خاتمة للفنون الثلاثة. قال خاتمة، الشارح يقول للفن الثالث في السرقات الشعرية وما يتصل بالسرقات الشعرية مثل الاقتباس والتضمين والعقد والحل والتلميح كما سيأتي مفصلا، وغير ذلك مثل القول في الابتداء والتلخيص والانتهاء اللي راح يجعله فصل في ضمن الخاتمة. وإنما قلنا أن الخاتمة من الفن الثالث دون أن نجعل الخاتمة خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة كما توهم هو غيرنا، كما توهم البعض، يقول لأن المصنف قال في الإيضاح في آخر بحث المحسنات اللفظية هذا ما تيسر لي بإذن الله جمعه وتحريره من أصول الفن الثالث، من مسائل الفن الثالث، هذا ما تيسر لي، وبقيت أشياء يذكرها في علم البديع، يعني في الفن الثالث بعض المصنفين، هذا نفس قول بقية أشياء، هو قال أنا ذكرت مسائل الفن الثالث وبقية أشياء. هاي الأشياء الباقية يظهر أنها باقية من نفس الفن الثالث، والبعض أيضا يذكرها في الفن الثالث، فهذا دليل أو مشير على أن الخاتمة خاتمة للفن الثالث. بعد وبقية أشياء يذكرها في علم البديع بعض المصنفين، وهو قسمان هذا الباقي، قسمان أحدهما ما يجب ترك التعرض له لعدم كونه راجعا إلى تحسين الكلام أو لعدم الفائدة في ذكره لكونه داخلا فيما سبق من الأبواب، لو مو راجع للتحسين ولو داخل فيما تقدم من الأبواب اللي ذكرناها في الفن الثالث فماكو داعي نذكرها. نعم أكو قسم آخر من هذا الباقي يستحق الذكر، لكن ما راح نذكره بالفن الثالث، نذكره في ضمن الخاتمة. قال والثاني ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها. هذا محل الشاهد، يقول والثاني ما لا بأس بذكره اللي احنا راح نذكره السرقات الشعرية، فإذا هذا بقي وفضل من الفن الثالث احنا راح نذكره، إذا نذكره في ضمن خاتمة علمه طبعا للفن الثالث ومو لتمام الكتاب. هذا يظهر منه أن المصنف جعل الخاتمة خاتمة للفن الثالث لا لتمام الكتاب. المصنف قلنا عنده تمهيد قبل أن يذكر السرقات الشعرية. السرقات الشعرية تتعلق بهاي القضية، أن هناك معنى من المعاني ذكر سابقا طرق سابقا، يجي اللاحق يأخذ هذا المعنى فيفصل الكلام باقتباس وغير الاقتباس. قبل أن ندخل في ذلك نقول أن في تحديد موضوعنا شنو اللي ممكن أن يدخل في محل كلامنا شنو اللي ممكن أن ما يدخل في محل كلامنا. يقول في أصل الغرض، في أصل الغرض اللي يذكر من الكلام، أصل الغرض العام، هذا مو من المناسب ومو من الصحيح أن نقول سبق فلان فلانا في هذا الغرض. مثلا إذا كان الغرض المدح، المدح بالشجاعة، اتصاف أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالشجاعة، هذا مو فد معنى ذكر مثلا أفرض مثلا أبو ذر وإحنا بالنسبة إليه نقول هذا اللي ذكره، أو ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو السابق واللاحق أخذ هذا المعنى من السابق. لا، هاي الشجاعة أمر عام وغرض عام يمكن أن ينسب لكل شخص، ما بي تقدم وتأخر وسبق لحوق وأن الأول أفضل في أداء والثاني ليس بأفضل. أصل الشجاعة هذا معنى عام يتصور في ذهن كل إنسان. أنا إذا وصفت شخص بالشجاعة ما ممكن لزيد أن يجي يقول أنت أخذت هذا الكلام مني، قل لا هاي الشجاعة أمر عام وغرض عام كما أنت تنبهت إلى أني تنبهت إليه. يقول اتفاق القائلين، القائلان إذا اتفقا في شيء على لفظ التثنية، يعني قائلين مو قائلين على لفظ الجمع، يقول اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم، في الغرض العام كالوصف بالشجاعة والسخاء وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك مثل سعة العين، هذا الغرض العام، فلا يعد هذا الاتفاق إذا اتفق اثنان اتفق قائلان في هذا الغرض العام، لا يعد هذا الاتفاق سرقة ولا استعانة ولا أخذ ونحو ذلك ولا غصبا ولا إغارة. تقول أنت غصبت مني هذا المعنى، يا معنى هذا الوصف بالشجاعة، هذا معنى مو خاص بك حتى أنا أسرق منك. يقول ولا استعانة ولا أخذا ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى لتقرره. ليش لا يعد من السرقة؟ يقول لتقرره، تقرر هذا الغرض العام في العقول والعادات، في كل العقول وكل العادات عادة البشر مستوين في هذا الغرض العام في الالتفات إلى هذا الغرض العام، فيشترك فيه الفصيح والأعجم والشاعر والمفحم. الأعجم يعني مو غير العربي، لا ما قابل الفصيح بقرينة المقابلة، والشاعر والمفحم، المفحم يعني ما يقابل الشاعر اللي لا شعر له. هذا إذا كان بالغرض. وإن كان لا مو في الغرض، إذا كان الاتفاق مو في الغرض، الاتفاق في وجه الدلالة، في الكناية مثلا، في المجاز، في التعبير عن هذا المعنى. إذا كان مثلا، إذا قال زيد مثلا، إذا قال بكر كثير الرماد، يعني جواز من قبيل الكناية. وإجا عمرو قال بكر كثير الرماد، هذا نقول الاتفاق، اتفاق القائلين زيد وعمر في وصف بكر بنفس هذا الوجه من الدلالة، هذا مو فشي عام يلتفت إليه الكل، لابد أن يكون الثاني قد أخذ من الأول فيدخل هذا في محل كلامنا. فاللي يدخل في محل كلامنا مو اتفاق القائلين في أصل الغرض العام، اللي يدخل في محل كلامنا اتفاق القائلين في وجه الدلالة على هذا الغرض. يقول وإن كان اتفاق القائلين في وجه الدلالة، يعني لا في الغرض كما تقدم، أي طريق الدلالة على الغرض، يعني الغرض العام، كالتشبيه. هذا كالتشبيه، يعني شنو هذا التشبيه؟ هذا وجه من وجوه الدلالة. أنا شلون أدل على الشجاعة؟ أقول أشبه. التشبيه هذا وجه من وجوه الدلالة على الغرض العام، على الشجاعة. أقول علي كالأسد. كالتشبيه والمجاز والكناية، وكذكر هيئات تدل على الصفة لاختصاصها بمن هي له. كذكر الهيئة، أنا أجي أذكر هيئة، هاي الهيئة مختصة بموصوف معين حتى أدل على تلك الصفة. أنا أقول زيد حينما يطلب منه المال والمال موجود عنده، هذا يتصف بالعبوسة، يعبس. زيد عندما يسأل المال يعبس، هذا نحو من أنحاء ووجه من وجوه الدلالة على البخل. البخل غرض عام، شلون أنا صورته؟ أنت ليش إجيت صورت مثلي بنفس هذا التصوير؟ إذن أنت أخذت مني هذا التصوير. هذا كون زيد يعبس عندما يسأل مع وجود المال عنده، هذا أنا سبقتك فيه، فأنت إنما أخذت مني. هذا يجي هذا يدخل في محل كلامنا، يدخل في الفرقات الشعرية. قال كالتشبيه والمجاز والكناية وكذكر هيئات تدل على الصفة، هيئات يعني أوصاف تدل على الصفة، الصفة يعني الغرض العام، هيئة تشير وتدل على تلك، على هذا الغرض العام، لاختصاص هذا، اختصاص تلك الهيئات بمن هي له، بمن الصفة له، بالموصوف اللي إلى الصفة، أي لاختصاص تلك الهيئات بمن ثبت تلك الصفة له. كوصف الجواد بالتهلل، هذا التهلل هيئة، تهلل يعني شنو؟ يعني الاستبشار والبشاشة. الجواد حينما يسأل والمال موجود عنده يتهلل فرحا، يستبشر، يتصف بالبشاشة، هاي هيئة. هاي الهيئة تدل على صفة الجود الثابتة في الجواد. أنت بإمكانك أن تستعمل طرق أخرى للدلالة على الجود. ليش قلت زيد يتهلل فرحا حينما يسأل؟ هذا إنما أنت أخذت من السابق، فحينئذ هذا يدخل في محل كلامنا، سرقة أو ليس بسرقة. قال كوصف الجواد بالتهلل عند ورود العفات، العفات جمع عاف يعني السائلين، عند ورود السائلين. وكوصف البخيل بالعبوس، هاي العبوس والاغتمام، يغتم يتأذى إذا جاء واحد سأله. العبوس هذا هيئة. كوصف البخيل بالعبوس عند ذلك، يعني عند ورود العفات، قيد المصنف قال مع سعة ذات اليد. إذا عنده أموال، إذا عنده أموال فالعبوس دليل على بخله. أما إذا ما عنده مال يقول لا مو بالضرورة، قد يكون بالعكس العبوس مع عدم وجود المال هذا دليل الجود. بعض الكرماء حينما يسأل وما عنده مال يعطيه يبكي يتأذى، هذا دليل على كرمه، عبوسه واغتمامه دليل على كرمه، مو دليل على الجود، على البخل. إذن العبوسه دليلا على البخل مع وجود المال، إذا كان المال موجود ويسأل السائل ومع ذلك هو يعبس، هذا دليل على بخله. قال وكوني بلي وكوصف البخيل بالعبوس عند ذلك مع سعة ذات اليد. ذات اليد يعني شنو؟ يعني المال سمي ذات اليد لأن هو اللي يحرك اليد، هو صاحب اليد بالحقيقة، مو اليد صاحبة المال. لطيف هذا، يقول سمي المال ذات اليد لأن هو صاحب اليد، هو الإنسان أمواله كما هن يقولون الجود من الموجود. إذا عنده أموال هو إيده تتحرك، إذا ما عنده أموال إيده ما تتحرك، فاللي يحرك الإيد هو الأموال، فالأموال صاحبة اليد، مو بالعكس أن اليد صاحبة المال. قال مع سعة ذات اليد يعني مع سعة المال. وأما العبوس عند ذلك، العبوس عند ذلك يعني عند ورود العفاة مع قلة ذات اليد. ها سيدنا، نعم. وأما العبوس عند ورود العفاة مع قلة ذات اليد، سيد ما قرأ مع قلة ذات اليد؟ فمن أوصاف الأسخياء والكرماء اللي يعبس ويغتم عند ورود العفاة مع قلة ذات يده، هذا صفة من صفات الكرام. زين. فإن اشترك الناس في معرفته لاستقراره، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. شوي صار الله. اللهم صل.